إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فحياكم الله وزكاكم الله وشرح صدوركم الله عز وجل، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر على طاعته أن يجمعنا سويا في الآخرة مع الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله جل وعلا أن يقينا جميعا حر يوم القيامة وحر نار جهنم، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كلما اقترب هذا الموسم الذي نحن فيه واقترب عيد الأضحى كثر سؤال الناس عن الأضحية وعما يتعلق بها، ورغم التذكير الكثير في مثل هذه المناسبة إلا أن كثيرا من الناس ينسون هذه الأحكام، فلا بد من التذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فنقف في هذه الوقفة وفي هذه الدقائق التي نحتسبها عند ربنا جل وعلا نذكر ببعض أحكام الأضاحي لمن نسي أو لمن جهل ولم يعلم بعض هذه الأحكام. الأضحية حكمها اختلف فيه الفقهاء والعلماء على قولين. القول الأول يرى أنها واجبة، ومن وجد ساعة وكان عنده الاستطاعة أن يضحي ولم يضحي فقد ترك واجبا وهو آثم وعاص لله جل وعلا. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. قالوا هذا فيه وعيد شديد، وهذا يدل على أنه ترك واجبا قد وجب عليه، لكن الحديث لا يدل على الوجوب. وذهب الفريق الآخر إلى أنها مستحبة حتى ولو كان الإنسان غنيا ومعه الأموال الكثيرة ولم يضحي فلا شيء عليه ولا يأثم على ذلك. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر ذكره آنفا في خطبة سابقة: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قالوا هذا واضح أن الأضحية ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي. إذن المسألة تعود إلى الإرادة والمشيئة، فمن أراد أن يضحي ضحى، ومن لم يرد أن يضحي فلا شيء عليه. ولكن الأقرب إلى السلامة والأقرب إلى إبراء الذمة أن نقول أنها إلى الوجوب أقرب منها إلى الاستحباب، حتى لا يتهاون الناس في هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدين. أما عن السن المعتبرة في الأضحية فقد حددها الشرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة من الغنم ما أتم سنة كاملة، إذا كان من المعز لابد أن يتم سنة، وإذا كان من الضأن أيضا يتم سنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الجزعة من الضأن وهي ما لم تتم السنة، فالضأن يجوز ذبحه بعد أن يتم 6 أشهر فأكثر أو أقل من السنة يجوز في الضأن فقط. والمسنة من البقر والجاموس لا بد أن يتم 2 سنتين كاملتين، وهذا ما يغفل عنه البعض ويتهاونون في مسألة السن، فقد يعجبون بحجم العجل من البقر أو الجاموس وسمانته وأنه سمين وحجمه كبير، فيقول بعضهم هذا يصلح للأضحية، ولم يبلغ السن المعتبرة فهذا لا عبرة به، ولا تجزئ الأضحية من ذلك بأقل من 2 سنتين مهما كان حجم العجل من البقر أو الجاموس ومهما كان سمينا، لابد أن يبلغ السن الشرعية المعتبرة. وأما الإبل فلابد أن يتم 5 سنوات، فمن ذبح أقل من ذلك فلا أضحية له ولا تعتبر أضحية، وإنما هو لحم تصدق به وأطعمه أهله. مما يتعلق بذلك أيضا أي بالأضحية أنها لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، لا تكون إلا من بهيمة الأنعام بنص الشرع القرآن العظيم وأحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وبهيمة الأنعام هي الغنم والبقر ويشمل الجاموس والإبل، هذه هي بهيمة الأنعام، ولا تجزئ الأضحية إلا من ذلك. وهذا فيه رد على بعض أهل الضلال ورؤوس الضلال الذين يفتون الناس بأن أي شيء يذبح يجزئ في الأضحية، ولو ذبح الإنسان ديكا أو ذبح يعني طائرا أو أي شيء من الطيور فقد أجزأ عنه وقد ضحى. ومن هؤلاء هذا الضال المضل، والذي يحصل على شهادة الدكتوراه من الأزهر ويذكر ذلك وهو يتتبع الآراء الشاذة من كل مذهب، فيرى أنه يجوز أن يضحي الإنسان بالطيور. هذا الرجل هو سعد الدين الهلالي هداه الله، ويذكر أثرا عن بلال رضي الله عنه أنه ضحى بديك، وذكر عنه حديثا أنه قال: ما أبالي ولو ضحيت بديك. وهذا الأثر لا يصح عن بلال رضي الله عنه وأرضاه، وعلى فرض صحته وأنه ثبت عنه رضي الله عنه وأرضاه فهو يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في قول أحد حتى لو كان من الصحابة إذا خالف النص وإذا خالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تلبيس. وانظروا إلى الكم الكبير من العوام الذين يسمعون لهذا الرجل، إذا سمع الرجل الفقير أو الرجل متوسط الحال أو الرجل الذي عنده السعة لأن يضحي بالبهيمة فيسمع هذا الرأي فيبخل بالبهيمة ويقول: يجزئ أن أضحي بديك أو بشيء من البط أو الأوز أو ما شابه ذلك. هذا تلبيس وهذا تضليل. فنقول لهذا وأمثاله: اتق الله عز وجل في دينه وفي شرعه، ولا تلبس على الناس، لأنك موقوف أمام الله عز وجل ومسؤول عن ذلك، فماذا تجيب؟ وأيضا لابد أن تسلم من العيوب. الأضحية لا تجزئ مع أربعة عيوب، وفيما عدا ذلك من العيوب تصح الأضحية مع الكراهة. أي عيب بعد هذه الأربعة التي سأذكرها تكون الأضحية صحيحة، لكن يكره التضحية بأضحية فيها عيب غير هذه العيوب الأربعة، وهي: المريضة البين مرضها. إذا كانت مريضة ومرضها واضح وبين، هذه لا تجزئ في الأضحية. والعرجاء البين عرجها التي تعرج، وما كان فيما يعني معناه أو أشد منه. فمثلا البهيمة إذا بشمت من كثرة الأكل وكادت أن تموت تلحق بالمريضة، فلا تجزئ في الأضحية. ومقطوعة الرجل كذلك، إذا كانت العرجاء لا تجزئ في الأضحية، فمن باب أولى من قطعت رجلها وأذيت إحدى أرجلها فلا تجزئ في الأضحية من باب أولى، وهكذا. وكذلك العوراء البين عورها، إذا كانت عوراء وواضحة العور فلا تجزئ في الأضحية، وأشد منها العمياء، إذا كانت عمياء فهي أولى ألا تجزئ في الأضحية. وكذلك العجفاء التي لا تنقي، يعني الهزيلة التي ليس فيها لحم، لا تجزئ في الأضحية. وفيما عدا ذلك فهي عيوب تكره معها الأضحية، لكنها تصح، كمكسورة القرن ومقطوعة الأذن ومقطوعة الإلية ومقطوعة الذيل وغير ذلك من هذه العيوب، فلا بد من مراعاة ذلك. أما عن آداب الذبح فهي كثيرة كثيرة، نذكر جملة منها لأن البعض قد يجهل هذه الآداب أو يتناساها ويغفل عنها. أول هذه الآداب لمن أراد أن يضحي وأن يذبح الأضحية أن ينوي بها التقرب إلى الله جل وعلا، لأن ذبح الأضحية عبادة، وليس المقصود منه اللحم وأكل اللحم والإهداء وكذا كما هو حال كثير من الناس، لا، يستشعر أنه يتقرب بهذا الدم الذي ذبحه لله جل وعلا، فهي عبادة، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبح، فالذبح عبادة وتتقرب به إلى الله جل وعلا، ولا ترائي بأنك تضحي أو تذبح. وأيضا إياك من الفخر والعجب بهذه الأضحية، لأن بعض الناس يذبح الأضاحي من قبيل التفاخر، وهذا يحدث بين بعض الناس، يتحدى بعضهم بعضا ويقول: أنت لا تستطيع أن تضحي بعجل، أنت آخرك خروف هزيل وكذا، ويتفاخر الناس فيما بينهم، فيعزم الآخر وتأخذه العزة بالإثم والعناد ويقول: سوف أضحي العام القادم بعجل، فلان أحسن مني، فلان أفضل مني، وهكذا، فيذبحها تفاخرا أنه ذبح عجلا وضحى بعجل وكذا. هذا لا يجزئ، لأنه لم يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأضحية، ولم يخلص لله عز وجل فيها، وإنما ذبحها فخرا ورياء. وقد ثبت عند أبي داود في السنن وصححه الألباني رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل، نهى عن طعام المتباريين يعني المتنافسين في الذبح أو في الإطعام، وهذا يريد أن يكون أحسن من هذا، ليس تقربا إلى الله ولكن من باب الفخر والرياء، فهذا أمر مهم وهو من أهم الأمور. ثانيا أن يذبح أضحيته بنفسه، هذا إن كان يستطيع الذبح ويحسن الذبح. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، قال فنظرت إليه وقد ذبحهما بيده، أي ذبحهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ونظرت إليه واضعا رجله على صفاحهما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بنفسه، وهكذا المضحي يذبح أضحيته بنفسه. لكن إذا لم يكن يحسن الذبح ولا يستطيع فيوكل غيره من الجزارين أو من يحسنون الذبح. ودليل ذلك ما ورد في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة بيده في الهدي، ثم أعطى عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فنحر ما غبر منها، أي الباقي من الهدي. إذن هذا يجوز أو يدل على أنه يجوز التوكيل في الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذبح الهدي كله وإنما ذبح بعضه ووكل عليا أن يذبح الباقي. ثالثا أن يرفق بالبهيمة إذا صحبها إلى مكان الذبح ولا يسحبها ولا يجرها جرا ولا يعذبها إذا أراد أن يذبحها. ودليل ذلك ما رواه البيهقي في السنن بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها، فقال له عمر ويلك أحسن قودها إلى الموت، أحسن قودها إلى الموت، أنت تريد أن تذبحها وتتقرب بها إلى الله عز وجل فأحسن إليها ولا تعذبها. فهذا قد يفعله بعض الناس، يجر الأضحية جرا من رجلها ويسحب على الأرض، وهذا تعذيب لها. رابعا أن يثبتها بحيث لا تتحرك فتتأذى عند الذبح، وقد مر بنا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رجله على صفاحهما، أي على الكبشين الأقرنين حينما ذبحهما صلى الله عليه وسلم، حتى لا تتأذى البهيمة أو لا تقوم أثناء الذبح فتتعذب ثم يلاحقها ويعذبها إذا أراد ذبحها. خامسا أن يوجهها إلى القبلة، وهذا أمر على وجه الاستحباب ولا يجب أن يوجهها إلى القبلة، لكن هذا أمر مستحب. وقد ورد في السنن أو في بعض السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يذبح الأضحية قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فوجهها إلى القبلة وتلا هذا الكلام صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مستحب. سادسا أن يشرك أهله في ثوابها وفي أجرها وفي الأضحية نفسها، وهذا واضح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما ثبت في الصحيح إذا أراد أن يضحي كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أراد أن يذبح أضحيته يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وإذا لم يذبح بنفسه يأمر الجزار بذلك، يقول له قل هذا عن فلان وعن أهل بيته، فيشركهم في الأجر وينالون معه الأجر في الأضحية. سابعا أن يرحمها عند الذبح، وذلك بأن يحد السكين ويشحد السكين ويحددها جيدا، وأن يريح ذبيحته وألا يعني يري هذه الذبيحة أثناء تحديدها لا يريها السكين حتى لا تتألم، لأن البهيمة تشعر بذلك. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. انظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، هذا من الإحسان الذي كتبه الله عز وجل على كل شيء حتى في ذبح الحيوان. وثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لآخذ الشاة لأذبحها فأرحمها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله عز وجل. انظروا حتى البينة، إذا رحمتها ويعني تناولتها بالرحمة وفعلت معها ذلك ابتغاء رحمة الله عز وجل يرحمك الله سبحانه وتعالى. وهناك جملة من الآداب نتناولها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، من هذه الآداب أيضا كما أشرت، إذا أراد ذبح الأضحية يحدد السكين بعيدا عنها قبل أن يضجعها على الأرض. وقد ورد في أثر رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة ليذبحها وهو يحد شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ يعني ليست موتة واحدة، أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ يعني حدد السكين قبل أن تصحب الذبيحة أو الأضحية وقبل أن تجرها، أن يحدد السكين بعيدا عنها حتى لا تتألم، لأنها إذا أضجعت على الأرض وحددت السكين أمامها هذا فيه تأليم لها وتعذيب لها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. من هذه الآداب أيضا ألا يقطع رأسها عند الذبح مباشرة، وهذا قد يفعله بعض الناس ليريح نفسه فيقطع الرأس مرة واحدة عند الذبح، وهذا وإن أجزأت يعني الذبيحة وأكل لحمها حلال لا يضر، لكن الأولى ألا يفعل ذلك حتى ينتهي يعني الدم ويخرج الدم ثم تخرج أنفاسها وتستريح، ثم بعد ذلك يقطع الرأس. فإذا قطع رأسها فالأضحية صحيحة وتجزئ واللحم يؤكل ولا شيء في ذلك، لكن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عاشرا وأخيرا، إذا كان في بطنها جنين، أي إذا كان الإنسان يضحي بأنثى من الأنعام ومن بهيمة الأنعام فاتضح أن في بطنها جنينا، فما حكم هذا الجنين؟ حكمه أنه يجوز أكله، وأكله حلال لمن طابت نفسه لذلك. لذلك ورد في الحديث، وقد جاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا عند أبي داود في السنن بسند صحيح، قال أبو سعيد: يا رسول الله، إنا ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ يعني هل نرمي هذا الجنين ونلقيه بعيدا أم نأكله ويجوز أكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة الجنين زكاة أمه، يعني كأنه ذبح مع أمه وهو عضو من أعضائها ولحم من لحمها، فيؤكل حتى ولو خرج ميتا بعد الذبح، إلا إذا تحققنا أنه كان ميتا قبل أن تذبح، فإذا خرج متحللا ومتغيرا وهذا يدل على أنه قد كان ميتا قبل ذلك فلا يؤكل. لأن الأكل الميت حرام، لكن إذا كان يعني طازجا وغير متغير وعلمنا أنه يعني مات بعد الذبح فيجوز أكله ولا شيء في ذلك. أخيرا إن نسيت فلا أنسى أن يعني نذكر بصيام يوم عرفة الذي يكون بعد غد إن شاء الله يوم الأحد، وقد بينا في الجمعة الماضية فضل صيام هذا اليوم العظيم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إني لأحتسب على الله عز وجل أن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فلا بد أن نحرص على صيام هذا اليوم، لن يميتك صيام يوم واحد، لأن بعض الناس يعجز عن صيام يوم واحد. أنت صمت شهر رمضان وتحملت، فتحمل أن تصوم يوما يكفر الله عز وجل عنك بصيامه ذنوب سنتين. فنسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا للعمل بكتابك وبسنة نبيك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر يا رب العالمين، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم جنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم جنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم.